الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة، وهي ليلة الاثنين الموافقة للأول من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للثامن عشر من شهر أكتوبر لعام 2020، ونحن على موعد مع اللقاء 36 بعد 200 من لقاءات تفسير سورة البقرة. وها هو القرآن الكريم يعود مرة أخرى للحديث عن هذه القضية الجليلة العظيمة الكبيرة، ألا وهي قضية الإنفاق في سبيل الله، ليحض على الإنفاق مرة أخرى وليبين جزيل ثوابه وعظيم أجره. فيقول سبحانه في آية تحتاج منا ورب الكعبة أن نتدبرها مرة بعد مرة وأن نتلوها مرة بعد مرة. يقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه هي الآية 161 بعد 200 من آيات سورة البقرة. يقول الحق سبحانه بعدها مباشرة في الآية 162 بعد 200: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مثل ضربه الحق تبارك وتعالى للمؤمنين ليبين مضاعفة الأجر لمن ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته في كل أوجه البر والخير والإنفاق. وأود أن أقول إن الإنفاق في سبيل الله من أشق الأمور على النفوس، لا سيما إذا كان في أوجه البر والخير العامة كنشر العلم ببناء المساجد وبناء المدارس وبناء كتاتيب تحفيظ القرآن وبناء الجامعات وترقية الصناعات ببناء المصانع ومعالجة المرضى ببناء المستشفيات والتوسعة على الناس باستصلاح الأراضي الزراعية ومساعدة الفقراء والمساكين والعجزة والمحتاجين والجوع والمشردين والمهجرين والمقهورين. هذه الأبواب يا إخواني وأخواتي يصعب على كل إنسان أن ينفق فيها ابتغاء مرضات الرحيم الرحمن. ليه؟ لأن من ينفق عليهم في هذه الأبواب بعيدون عنه، لا يعرفهم في الغالب. ربما يسهل على الإنسان أن ينفق على نفسه، على أولاده، على أهله، على أرحامه، على المقربين منه، لكن يشق عليه أن ينفق في هذه المصالح العامة للمسلمين. فجاء هذا البيان الرباني الكريم يبين بجلاء ووضوح أن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله في كل أوجه البر والخير مثله، تدبر معي بالله عليك، مثله كمثل أبرك بذر في أخصب أرض، نما هذا البذر والزرع أحسن نمو فجاءت غلته وثمرته مضاعفة 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا المثل الرباني القرآني أبلغ في النفوس وأشد تأثيرا من ذكر عدد 700. فإذا كانت الأرض الطيبة وهي مخلوقة لله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. هذه الأرض الطيبة وهي مخلوقة لله تلقي فيها الحبة الواحدة فترزق بهذا الرزق الوفير، فكيف بعطاء الملك القدير الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض؟ فهو الذي يضاعف الأجر وينمي الأعمال الصالحة والنفقة الخالصة بنية طاهرة صادقة، ينمي ويضاعف الأجر بما لا يعلم حده وعده إلا الواسع العليم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر معي، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لكم أو فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام لك بها يوم القيامة 700 ناقة، ناقة 700 في سبيل رب البرية، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل وبعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء، في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: الصوم جنة، الصوم جنة أي وقاية. وتدبر معي قول الملك: والله يضاعف لمن يشاء، فقد يضاعف الله الأجر أكثر من ذلك لمن يشاء بحكمته وفضله ورحمته، لأسباب قد تتعلق بالإنسان بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمان العمل أو بمكان العمل أو بآثاره وما يترتب على العمل. تدبر معي هذه الكلمات المهمة. الله جل وعلا قد يضاعف أجر العامل لأسباب تتعلق بالعبد نفسه بالعامل أو بالعمل أو بزمان العمل أو بمكان العمل أو بآثار العمل. فالله جل وعلا يضاعف أجر العامل الذي أخلص النية وطهر السريرة والطوية وابتغى بعمله وجه رب البرية متبعا لسيد البشرية. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. والأدلة على هذا كثيرة، لا تسع الوقت لذكرها الآن. ويضاعف الله الأجر إذا كان العمل في سبيل الله في أوجه البر والخير والمصالح والمنافع العامة المسلمين كالجهاد في سبيل الله والتعليم والتصنيع والزراعة وإعانة الفقراء والمساكين والعجزة والمحتاجين وغير ذلك من إزالة ضرر المتضررين وكشف كروبات المكروبين. فكم من عمل قد يراه البعض صغيرا أو حقيرا وهو عند الله عظيم. فلقد دخلت بغي أي زانية الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة أي في قطة. وكلكم يحفظ هذا الحديث المبارك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد يضاعف الله الأجر لشرف الزمان، فالأجر يضاعف في رمضان وفي ليلة القدر وفي العشر الأول من ذي الحجة وفي يوم عرفة وغير ذلك. وقد يضاعف الله الأجر لشرف المكان، فالأجر يضاعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ويضاعف الله الأجر للأثر المترتب على العمل من نتائج مباركة وثمرات طيبة. قال سبحانه في آية جميلة قل من يتدبرها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وهذا يبين شرف العلماء والدعاء إلى الحق والخير الذين يبلغون عن الله ورسوله، فأجرهم لا ينقطع في حياتهم ولا بعد مماتهم. ثم يختم الله جل وعلا الآية الكريمة باسمين كريمين وصفتين جليلتين، فيقول سبحانه: والله واسع عليم. واسع، وسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسع إحسانه جميع المخلوقات، ووسعت رحمته كل الكائنات، ولسعة فضله وجوده يضاعف أجر الأعمال والطاعات. العليم، العليم الذي وسع علمه ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، كيف كان يكون. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد اقترن الاسمان الكريمان في 7 مواضع في القرآن الكريم: واسع عليم، فهو واسع الفضل والصفات، الذي يعلم السر وأخفى والجهر والنجوى، الذي يعلم السرائر والنيات، يوسع على من يشاء من خلقه من المنفقين في سبيله، فهو العليم بمن يستحق هذا الفضل. الله، خلي بالك من دي، فهو العليم بمن يستحق هذا الفضل وهذه الزيادة بحكمته ورحمته، بحكمته ورحمته وفضله وعلمه. فإن المضاعف واسع العطاء والغنى والفضل، ولكنه لا يكون لكل منفق، فهو سبحانه وتعالى الواسع عليم بمن يستحق السعة، وعليم بمن يستحق هذه المضاعفة، وعليم بمن ليس أهلا لهذه المضاعفة والسعة والبركة، فيضاعف لمن يشاء لسعته ورحمته، خلي بالك، ويمنعه عمن يشاء لعلمه وحكمته. أكرر: يضاعف لمن يشاء السعة والبركة والفضل لسعته ورحمته، ويمنعه عمن يشاء لعلمه وحكمته. ولذلك تأتي الآيات الكريمة بعد ذلك يمدح الحق تبارك وتعالى فيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ثم لا يتبعون نفقاتهم من الصدقات والخيرات بالمن والأذى، لا بالقول ولا بالفعل، ولا يحبطون أعمالهم بهذه الكبيرة الفظيعة من كبائر الذنوب. فيقول سبحانه في الآية 62 بعد 200: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. انتبه معي، ورب الكعبة ما أحوج الأمة لهذه الآيات، ما أحوج الأمة لآيات الإنفاق. يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يحبطون نفقتهم وعملهم المبارك العظيم وصدقاتهم الكريمة، لا يحطون بالمن والأذى. فالمن يا إخواني وأخواتي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يعرف هذه المعلومة الخطيرة كثير من الناس. أكرر: المن كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يعلم هذا الحكم الخطير كثير من الناس. فالمن هو أن يعدد المنفق والمتصدق النعم على من أنفق عليه وتصدق عليه على سبيل التعيير والإذلال والتنقيص. أما الأذى فهو ما يؤذي الشخص من قول أو فعل أو سخرية أو توبيخ. والمن والأذى يبطلان الصدقة ويحبطان العمل ويذهبان معنى الإحسان. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: ولا يكون المن في غالب الأمر إلا من البخل والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى على العبد فيما أنعم عليه. فحد الكبيرة أنه قد يسأل الآن سائل: ولماذا صار المن كبيرة من الكبائر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالبراءة من فاعل الذنب ونفي الإيمان عنه واللعنة والغضب والحد وما أشبه ذلك، كل هذا يندرج تحت كبائر الذنوب. كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالبراءة من فاعل الذنب أو كنفي الإيمان عنه أو تعرضه للعنة وغضب الله، كل هذا يدخل العمل تحت مسمى الكبيرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا إلى الدليل: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا إلهي، اللهم سلم سلم يا رب. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. وأعادها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: تعرف على هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل، أي ثيابه على سبيل الكبر والعجب والفخر والخيلاء، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه رسالة إلى كل تاجر أمين صادق، ألا يحلف بالله كاذبا أبدا من أجل أن يبيع سلعته أو أن يروج تجارته. وفي رواية عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، سلم يا رب، العاق لوالديه، أعظم كبيرة بعد الشرك بالله، أعظم كبيرة بعد الشرك بالله، العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي رواية ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. ورحم الله من قال: أفسدت بالمن ما قدمت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمنان. ومن جميل ما قاله الإمام العلم الشافعي رحمه الله، قال: لا تحملن من الأنام بأن يمنوا عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة، من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. فهؤلاء الأكارم الأفاضل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا بالمن والإذلال والأذى، هؤلاء وعدهم الله جل جلاله الأجر والجزاء الذي لا يعلم حده وعده وفضله إلا الواسع العليم. وعدهم الأمن في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، فقال جل جلاله: لهم أجرهم عند ربهم. وانتبه لكلمة أجرهم، تأتي نكرة لتفيد الشمول والعموم، لهم أجرهم عند ربهم. وانظر إلى هذه الإضافة الرقيقة الجميلة عند ربهم، انظر إلى هذا النسب الشريف عند ولي نعمهم، عند من يربيهم غذاء ويتفضل عليهم ابتداء وتوسطا وانتهاء. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. فالنكرة الواقعة في سياق النفي تفيد الشمول والعموم. ولا هم يحزنون أي على ما تركوه وراءهم من أولاد وذرية، لا يحزنون لأنهم تركوهم وديعة عند الله، عند من جعل أجرهم عليه سبحانه. لا يأسفون على ما فاتهم من زهرة الدنيا ولا على ما تركوه من ذرية ضعفاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم عند الله من نعيم لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم يكرر الحق جل وعلا مرة أخرى التحذير من المن والأذى، آمرا للمؤمنين أن يبتعدوا تماما عن هاتين الرذيلتين وعن هذين الخلقين الذميمين في صدقاتهم ونفقاتهم. ويعلمنا أن الكلمة الطيبة وأن قول المعروف للفقير المحتاج خير من أن نعطيه ثم نؤذيه بالمن والإهانة والأذى. فيقول سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الآية 63 بعد 200. القول المعروف هو الذي يقره الشرع والعرف وتقبله القلوب ولا تنكره، بأن تقول للسائل أو المسكين الذي يسألك الصدقة قولا جميلا طيبا تجبر به خاطرة وتحفظ له كرامته، إن لم تستطع أن تعطيه مالا وإن وجدت منه سوء خلق أو إلحافا أو إلحاحا في شدة الطلب منك ربما يضيق صدرك. فقال جل وعلا: قول معروف ومغفرة. مغفرة، يا سلام، اعف عن هذا السائل، اعف عن هذا المسكين، اصفح عن إساءته واستر لحاله ولا تهنه. كل هذا خير لك عند ربك من الصدقة إن أعطيتها ولو كانت كبيرة ثم أتبعتها بالمن والأذى والإهانة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ويختم الله جل جلاله الآية بهذين الاسمين الجليلين والصفتين الكريمتين: والله غني حليم. غني عن نفقتنا وصدقاتنا، فهو الغني بذاته الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي لو اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فسألوه جل وعلا فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملكه شيئا. الحليم الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه بالمن والأذى، مع أنه جل وعلا صاحب الفضل وولي العطاء، فهو الذي يعطي خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وذنوبهم وجرأتهم عليه وانتهاك محارمه في الخلوات، ومع ذلك يحلم عليهم ويمهلهم ويرزقهم ويوسع عليهم كي يتوبوا وينيبوا، ولا يعجل لهم العقوبة لعصيانهم مع قدرته عليهم سبحانه وتعالى. ثم يؤكد الحق جل وعلا ويكرر النهي مرة أخرى عن المن والأذى، لأنهما يذهبان أجر الصدقة ويمنعان الشكر ممن أخذ الصدقة. وضرب الله جل وعلا لذلك أروع مثل، وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكون.